الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب على هامش فقه الدعوة. نواصل القراءة تحت عنوان حكم من لم تبلغه الدعوة. وفي هذا الصدد فإن تعبير دار الإسلام تعبير مستحدث، ونستطيع أن نخرج من الخلاف بإذن الله بالقول بأنه توجد ديار مسلمين، ولكن دار الإسلام التي تقيم شرع الله على نحو ما كان في الصدر الأول ليست اليوم قائمة، خاصة وقد سقطت الخلافة وانفرط عقد المسلمين. ونحسب أن التفاسير التي تقول من يخرج بنا من دوامة الأحكام التي تبنى على اصطلاح دار الإسلام وفي مقدمتها ما يقول البعض من كفر المسلمين الذين لا تضمهم دار إسلام، فإذا كان ذلك كذلك فعلى رأي الجمهور لا توجد دار إسلام. ومن ثم فإن العذر يقوم لدى من لم تبلغه الدعوة، كما أن لذلك أثره الكبير في توافر شرط الجهل بالنسبة للمسلمين، بيد أنه على القول الذي قلنا به فإن ديار المسلمين قائمة وشعائر الله في أكثرها مقامة، ويغلب على أكثرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن بعدت أنظمتها في الغالب عن الحكم بما أنزل الله. ومن ثم ينبغي إعادة تقديم القواعد السابقة على ضوء ما قلنا به، لعلنا بذلك نكون قد ألقينا الضوء على ما ينبغي أن نمهد به الحديث عن فقه الدعوة من ناحية تعريفها وعناية الله بها وحكمتها وحكمها وحكم من لم تبلغه الدعوة، والله المستعان. الباب الثاني أصول الدعوة. تقدمة: يطلق الأصل ويراد به معان عدة. الأصل بمعنى الأساس فهو الذي يبنى عليه. الأصل بمعنى المصدر فهو الذي يستقى منه. الأصل بمعنى المقصد أو الهدف فهو الذي يراد من وراء الدعوة. وإذا صح ذلك وهو إن شاء الله صحيح فإننا نتناول في هذا الباب أصولا ثلاثة: أسس الدعوة، وهي عندنا عقيدة وحكم وعبادة جمعتها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. مصادر الدعوة، وهي عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الوحي، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها تطبيقا عمليا مفيدا وهاما في جانب الدعوة، وسيرة السلف والخلف من الدعاة وحصيلة تجاربهم. مقاصد الدعوة، وهي مجمع عليها الدين والنفس والعرض والعقل والمال على خلاف بسيط في الترتيب، ونتناول هذه الأصول على هذا النحو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الفصل الأول أسس الدعوة. يذكر البعض في هذا المجال الإسلام والإيمان والإحسان، إلا أننا بعد تدبر وصلنا إلى أن هذه هي مراتب الدين يترقى فيها المسلم، فيرتفع من رتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان، ومن رتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان، ومن ثم فإنها وإن كانت يمكن أن تكون أسسا للدعوة، إلا أنه في ظننا هناك ما يتقدمها، ونعني به عناصر الإسلام التي يمكن أن تكون عمدا أو عمدا أو أسسا للدعوة، وليس ما يمنع بعد ذلك من أن تمتد الدعوة إلى الترقي في هذه المدارج، خاصة إذا انتقلنا من مرحلة التبليغ إلى مرحلة التكوين. ولقد يذهب البعض إلى أركان الإسلام فيعتبرها أسسا للدعوة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وهي فعلا صالحة. فأول ما يدعى غير المسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يدعى إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة ثم إلى حج البيت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن من يلتزم بهن: أفلح إن صدق. لكن إلى ما يدعى المسلم؟ هل يدعى إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقد قام بها؟ هل يدعى إلى الصلاة وقد أقامها؟ هل يدعى إلى الزكاة وقد أداها؟ هل يدعى إلى الحج وربما يكون قد أداه؟ إذن فإلى ما يدعى المسلم؟ هذا ما وقفت معه طويلا وسط دعوات في الساحة عديدة كل فيها يدعى وصلا بليلى، وسرعان ما وجدت جوابا في كتاب الله تبارك وتعالى يجمع بين أن يدعى المسلم إليه ويدعى إليه غير المسلم، كل حسب ما عنده. فغير المسلم نقول له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلح. فإن قالها مضينا معه في بيان سائر أركان العقيدة، ثم نقلناه إلى وجوب التحاكم إلى ما جاء في شرع الله، فإذا ما سلم نقلناه إلى معنى العبادة، وفيها الصلاة والصوم والزكاة والحج وما هو أوسع من ذلك. والمسلم ندعوه إلى استكمال عناصر العقيدة وتثبيتها وتعميقها، وننقله إلى أمر تخاذل عنه أكثر العالم الإسلامي أفرادا وأنظمة ومجتمعات، ألا وهو وجوب رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم ننقله إلى معنى العبادة الواسع لتتسع عبادته بسعة الحياة، فيترنم بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وإذا كانت هذه الأسس تندرج تحتها أركان الإسلام وغيرها من واجباته وأوامره ونواهيه، وإذا كان الحديث عن المراتب الإسلام والإيمان والإحسان سوف يرد بمشيئة الله عند الحديث عن المقاصد، فقد استخرنا الله سبحانه أن نتخذ الآية الكريمة من سورة يوسف أساسا لعناصر الدعوة أو أسسها خاصة، وأنه قد سبق إلى استخدامها كدعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وأنزلها أكرم الأكرمين على سيد الأولين والآخرين، منوها في آخرها أن تلك هي العناصر عناصر الدين القيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وفي كلماتي التي تلي بإذن الله بيان لذلك. المبحث الأول العقيدة. الحديث عن العقيدة عسير جدا، لا لأنها في حد ذاتها عسيرة، فلقد يسرها الله للجميع من يسر القرآن للذكر ويسر الدين للناس كافة بغير تفرقة بين لون ولون أو لسان ولسان، ولكن لأن العقيدة ابتليت أو ابتلي أصحابها بمن عقدوها في القديم بما أدخلوا عليها من مصطلحات وفلسفات، وبمن فرقوها أو تفرقوا فيها شيعا، وابتليت في الحديث كذلك بالصنف الأخير وبصنف أول أرادها بإخلاص فأخطأ الطريق. وبذلك فلا نقول إننا سنخوض مع الخائضين معاذ الله، ولكننا نقول بإذن الله إنا نصحح للخائضين بقدر ما وفقنا الله فيه إلى الخير والصواب، فإن يك كذلك فإنا له حامدون ولفضله ذاكرون، وإن كانت الأخرى فإنا إليه راغبون وبه مستجيرون وبرسوله مستشفعون صلى الله عليه وسلم، أن يدفع عنا خطأنا في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من خطله في الآخرة، إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. وأول ما نلحظه على العقيدة اليسر، وليس غريبا أن تكون العقيدة يسيرة، وهي أول ما يقام عليه الدين، وليس غريبا كذلك، وهي مطلوبة من الجميع مثقفا وغير مثقف، فاقها وغير فقيه. وأخيرا، فإنه ليس غريبا وقد نزل بها القرآن الذي قال فيه منزله سبحانه وتعالى وصفا لصيقا له: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن في مجال العقيدة بدأ بتعريف الناس بربهم من أول سورة نزل بها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ونلحظ على هذه الآيات، وهي أول ما نزل من القرآن، أولا أن فيها أمرا بالقراءة، وهي سبيل العلم، لكن لئلا ينطلق العلم إلى غير العلم النافع، فقد قيده رب العالمين إذ أردف باسم ربك، وهو يتضمن فضلا عن قيد النفع في العلم قيد الإخلاص وابتغاء وجه الله، وقيد استمداد الفضل من الله بلوغا إلى العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد تأكد أن السبيل إلى التوحيد الصحيح هو العلم الصحيح، إذا جاء بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثانيا، أن التعريف بالرب سبحانه وتعالى يتم في هذه الآيات الأولى من خلال أنه الذي خلق، ويلفت إلى أقرب الخلق وهو الإنسان، وإلى إعجاز خلقه من علق، ثم يعرف بأنه الأكرم، والإنسان يحب الكريم، فما بالك بالأكرم. ثم يعرف بأنه الذي علم بالقلم، ليؤكد الأولى التي أخذناها إشارة من أمره اقرأ. ثم يبين أنه علم الإنسان ما لم يعلم، وقد من بها من بعد على رسوله صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وبهذا اليسر تتوالى الآيات شارحة العقيدة ومعرفة بها ومعمقة لمعانيها ودلالاتها لمن أراد العمق أو أراد المزيد، بيد أن قدرا أدنى لا بد منه لصحة العقيدة. أولا، أوله النطق بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ما أشار إليه القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما أكدته آيات أخريات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وليس أيسر من النطق لمن أراد، عربيا كان أو أعجميا. ثانيا، اعتقاد القلب لما قاله اللسان، فإن اختلف الاعتقاد مع بقاء قول اللسان فنحن بصدد نفاق أكبر، وإن اختل الاعتقاد وتخلف قول اللسان فنحن بصدد كفر أكبر، وإن صح الاثنان فقد صح الإيمان، إلا أنه لم يكتمل إلا أن يكون العنصر الثالث، وهو عمل الجوارح. عمل الجوارح بما نطق به اللسان وبما اعتقد به الجنان، فبه يكتمل الإيمان، سواء نظرنا إلى عمل الجوارح باعتباره جزءا من الإيمان كما يذهب فريق، أو نظرنا إلى عمل الجوارح باعتباره ثمرة لازمة لما تقدم من قول واعتقاد. وثاني ما نلحظ على العقيدة عمق التأثير وسرعته. إن سنة الله في خلقه أنه يبدأ صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا، فالإنسان والحيوان والنبات مضت فيهم سنة الخالق، بل إن الخالق سبحانه وتعالى ينبئنا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وأن خلقهما كان في ستة أيام، ولو شاء سبحانه وتعالى لكان في طرفة عين أو أقل من ذلك، بيد أن الإيمان قد جعل له ربه سبحانه وتعالى سنة أخرى أنه قد يولد كبيرا وقد يكبر أسرع ما يتصور الإنسان، وإلا فكيف نفسر إيمان الصحابي الجليل يشهد أن لا إله إلا الله ثم يدخل المعركة لتوه ثم يلقى الله شهيدا؟ وكيف نفسر سلوك ذلك الصحابي الذي كان يمسك بتمرات في يده، فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأين أنا إن قتلت، قال صلى الله عليه وسلم في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وكيف نفسر سلوك أم ينعى إليها أولادها الأربعة وليس لها في الدنيا إلا هم، فتقول الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وهي الخنساء رضي الله عنها. وقبل ذلك ما حكاه لنا القرآن عن سحرة فرعون، أصبحوا سحرة وأضحوا مؤمنين وأمسوا شهداء، وتحدوا أكبر طاغية على الأرض حين هددهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فكان ردهم عليه أن قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. متى ولد إيمان هؤلاء السحرة ومتى كبر حتى واجه ذلك الطاغية بتلك الكلمات النيرات التي لا تصدر إلا عن عقيدة راسخة وعميقة؟ وذلك الغلام الذي تحكي السنة الصحيحة قصته، والذي راح يتعلم السحر فلقي من علمه الإيمان، ثم كانت مواجهته مع الملك المتأله الذي قتل أمامه الساحر والراهب، فلم يهتز إيمان الغلام، والذي أرسله إلى عمق البحر وسط ظلماته يهدده بين العودة عن إيمانه أو الإلقاء به في عمق المحيط، ثم هدده مرة أخرى بالإلقاء من قمة الجبل إلى السفح، وفي هذه المرات جميعا لا يهتز إيمان الغلام، ثم يتبدى ذكاء الإيمان والتضحية حين يطلب الغلام من الملك أن يجمع شعبه في صعيد واحد، ثم يمسك سهما من كنانته ويطلقه عليه ويقول بسم الله رب الغلام، ويفعل الملك، ويقف الغلام الصغير ثابتا ينتظر الموت، ثم يتلقاه في شجاعة، فيقول الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. متى ولد هذا الإيمان ومتى كبر؟ وأي تناسب بين عمر الإيمان وعمر ذلك الغلام؟ ثم أولئك الذين آمنوا لما رأوا الغلام يسقط أمامهم شهيدا، والذين امتحنوا بعد ذلك بين الإلقاء في النار في الأخاديد أو العودة عن إيمانهم فأبوا، واختاروا جميعا نار الدنيا على نار الآخرة، ولم يتردد منهم أحد إلا امرأة كان على كتفها رضيع ظنت به أن يلقى في النار، فنطق الرضيع يا أمه اصبري فإنك على الحق. متى ولد إيمان هؤلاء ومتى كبر حتى يعطوا للشعوب النائمة الخاملة ذلك الدرس الإيماني الرائع الذي سجله القرآن الكريم بأروع العبارات وأبلغ الآيات؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وهكذا فالأمثلة كثيرة. وثالث ما نلحظه على العقيدة وسطيتها بين إفراط وتفريط، وهو ما يتسق مع يسرها وعمقها، لأنها إن وقعت في الإفراط لم تكن يسيرة، وإن وقعت في التفريط لم تكن عميقة، وكان بين ذلك قواما. والذين أفرطوا فرموا الناس بالكفر لارتكاب معصية أو لعدم الالتزام بجماعة، واستحلوا من وراء ذلك دماء المسلمين وأعراضهم، وهي حرام حرام حرام. لزوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هؤلاء الذين وقعوا في الكبائر آخذين على غيرهم ما قد يكون في مقام الصغائر، هم في البداية انحرفوا عن الأمر العام. لا تغلوا في دينكم، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولئن كانت صورة التكفير هي صورة الفجة لمن غالوا في العقيدة، فإن فريقا آخر غالى بطرق أخرى. فالبعض اتهم المجتمعات القائمة بالجاهلية دون تحفظ أو تحديد، وإطلاق الجاهلية على هذا النحو تعني جاهلية العقيدة إلى جوار جاهلية الأخلاق والتقاليد والعادات والأنظمة، ومن ثم تكون ساترة للتكفير من حيث أرادوا أو لم يريدوا. والمجتمعات ليست إلا تجمعات المسلمين، ورميهم بهذا الوصف على هذا النحو فيه ما فيه من المغالاة البعيدة عن الوصف الشرعي الدقيق. ورمى البعض عقيدة الآخرين بالإرجاء لأن أصحابها أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ولنا على هذا الاتهام بعض الملاحظات. أولا أنه بعث لفكر اندثر هو فكر الإرجاء، فليس اليوم من أحد يدعو إليه فيما نعلم والله أعلم. ثانيا أنه ليس صحيحا أن إخراج العمل من مسمى الإيمان إرجاء، لأن الذي قال بذلك وهو إمام جليل عاش في خير القرون الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: إن العمل وإن لم يكن جزءا من الإيمان إلا أنه ثمرة لازمة له، وهذا اللزوم للثمرة يجعلها جزءا من الشجرة، فالتعبير متقارب، وليس ثمة فرق بينه وبين من قال إنه جزء. وعلى هذا الإمام ابن تيمية وشارح العقيدة الطحاوية رحمهما الله. بل المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، وقد اعتبر الإمام ابن تيمية قولهم هذا كفرا صحيحا. ثالثا أن الاتهام الآخر لهذا الفكر بأنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله لإخراجه معنى الحاكمية منه، فإننا نرى أن هذا المصطلح المستحدث هو ثمرة لازمة من ثمرات العقيدة، إذ تؤدي العقيدة الصحيحة إلى العبادة الصحيحة، وقمتها منتهى الذل والخضوع مع منتهى الحب والرجاء والتسليم لله بالحكم، وهو لون من الخضوع مع الحب لله رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهو يبدأ عملا بالقلب وينتهي عملا بالجوارح التزاما بشرع الله عز وجل، وليس مقصورا على طبقة الحكام، لأن كل مسلم مخاطب بهذا الأمر مفروض فيه أن يلتزم بشرع الله في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه. وعلى الحاكم المسؤولية الأكبر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي مقابل هذا الإفراط تفريط آخر حصر فيه البعض معنى العقيدة على بعض عناصرها، أو عد المعصية غير مؤثر فيها، أو حرف في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وحجبها عن آثارها، أو أدخل بعض البدع فيها، أو اعتبر الحكم بما أنزل الله ليس لازما لها إن لم يكن جزءا منها، وهكذا. ولئن كانت الصورة الأخيرة هي في نظري أهم ألوان التفريط وأكثرها ضررا بالعقيدة وبالإسلام كله، إذ أدت إلى ما نشهده اليوم في بلادنا من انحلال وبعد شديد عن الدين، ومن إسقاط للخلافة وعدم إعلانها في مكان آخر، ومن تقاعس الحكام أو عمدهم إلى إبعاد شرع الله عن التطبيق. لئن كان ذلك فإننا لا نهون من التفريط الآخر، وكما ندعو أصحاب الإفراط إلى التزام الوسط العدل الذي ارتضاه رب العالمين سبحانه وتعالى، فإننا ندعو أصحاب التفريط إلى الإقلاع عما هم فيه، لأنهم أحد الأسباب الهامة لما يسميه البعض اليوم من مظاهرة التطرف، ونسميه نحن ظاهرة الإفراط. وعلى الأنظمة الفاجرة والمتحللة قبل أن تحمل على الإفراط أو التطرف أن تقلع عما هي فيه من فجور وتفريط. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وحسبنا هذه الكلمات كملاحظات حول العقيدة لننتقل بإذن الله إلى الأساس الثاني وهو الحكم، والله المستعان. المبحث الثاني الحكم. تقدمة: إن الحكم إلا لله. وترد كلمة الحكم بمعنى الحكم القدري، فيقال لما يقع من قدر هذا حكم الله، كما ترد الحكم بمعنى الحكم الشرعي، هذا حكم الله في من ارتكب السرقة أو الزنا، إشارة إلى ما نزل من تشريع في هذا الصدد. كما ترد كلمة الحكم بمعنى الحكم القضائي، وهو ما يصدر في قضية ما، سواء كان ذلك الحكم وفقا لشرع الله أو فيما أذن الله سبحانه وتعالى للبشر فيه. كما تردد كلمة الحكم بمعنى الحكم العادي، والحكم بمعنى القدر إمضاء لمشيئة الله في هذا الكون لا ينازعه فيه أحد. والحكم بمعنى التشريع هو ابتداء لله عز وجل، ولكنه ابتناء للبشر فيما سكت عنه الشرع أو فيما جاء إجمالا بغير تفصيل. فإذا جاء قول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، فهو يعني أن قضاء الله في هذا الكون ماض، كما يعني أن شرع الله ينبغي أن يمضي كذلك على الناس. وإذا كان المعنى الأول أدخل في العقيدة، فإننا نتناول المعنى الثاني بإذن الله لنبين لمن الشرع ابتداء ولمن ابتناء، ثم نتساءل من يقف في طريق شرع الله أو حكم الله، والله المستعان. لمن الشرع ابتداء؟ غال البعض عندما فهموا من قوله تعالى إن الحكم إلا لله أن ليس للبشر أن يتدخل في أمور التشريع، ورفعها الخوارج قديما عندما ردهم علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، وفهمها البعض حديثا مساوية لمعنى العبادة أو أشمل منها على نحو ما أشرنا قبل.